إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن. في هذا البيت إخواني في الله ولازال الناظم رحمه الله تعالى يتنقل بنا بين المنازل التي ينبغي أن يتصف بها أهل الإيمان وأهل الإسلام، وها هو في هذا البيت الذي يقول فيه صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن. في هذا البيت الإشارة إلى مقام عظيم من مقامات الدين، بل لا قوام للعبادات إلا به، ألا وهو مقام التوكل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال التوكل من الأمور الدينية التي لا تتم الواجبات والمستحبات إلا بها، والزاهد فيها زاهد فيما يحبه الله ويأمر به ويرضاه. فقوله رحمه الله تعالى التي لا تتم الواجبات والمستحبات إلا بها، أي على هذه المنزلة العظيمة، على منزلة التوكل. فقوله رحمه الله تعالى صاحب التوكل، ما هو التوكل؟ التوكل في اللغة العربية بمعنى التفويض والاعتماد، وشرعا كما فسره العلماء هو صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار. صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار، هذه حقيقة التوكل، أن الإنسان يجعل ثقته في الله ويفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. إن فعلت ذلك يا عبد الله كنت من عباد الله المتوكلين والحائزين على أعظم المقامات من مقامات الدين. ولهذا قال الناظم رحمه الله تعالى صاحب التوكل في جميع أمورهم، أي أن هؤلاء في جميع أمورهم توكلوا، قد فوضوا أمورهم إلى الله في أمورهم التي فيها جلب المصالح، جلب المنافع العامة والخاصة، أو ما كان من دفع المضار، من دفع المفاسد عن أنفسهم وعن غيرهم، سواء كان ذلك في الأمور الدينية أو في الأمور الدنيوية، في كل أحوالهم قد فوضوا أمورهم إلى الله مع بصدق الاعتماد عليه جل في علاه في أن يحقق لهم هذا المبتغى، جلب المنفعة أو دفع مضرة. ولهذا في قول الناظم رحمه الله قال صاحب، من الخطاب؟ الخطاب لأهل الإسلام والإيمان، لأهل المنازل العالية، هؤلاء هم من أعظم الناس تحقيقا لمقام التوكل. ولهذا قال الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله، قال العلماء في هذه الآية حصر، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، فمعنى الآية وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين أي لا تتوكلوا إلا عليه. فهذه من صفات أهل الإيمان، فإن الإنسان كلما زاد في توكله ظهر ذلك في قوة إيمانه. ولهذا كم من الآيات الذي يذكر الله عز وجل على أن من صفة المؤمنين أنهم من المتوكلين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فمن برهان إيمانك يا عبد الله أن يظهر في صدق اعتمادك على ربك جل في علاه. ثم قال الناظم: مع بذل جهد في رضا الرحمن، مع بذل جهد. هذه مسألة مهمة أشار إليها الناظم رحمه الله تعالى في مسألة التوكل. هل التوكل ينافي الأخذ بالأسباب؟ الجواب لا، بل قال العلماء أن حقيقة التوكل تقوم على أمرين اثنين: صدق الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب. وأعني بالأسباب هي السبل والطرق والوسائل الكفيلة إلى تحقيق هذا العمل الذي أنت تريده. إذن حقيقة التوكل بأمرين: أمر باطني وهو صدق الاعتماد على الله، مع أمر ظاهري وهو الأخذ بالأسباب. وكم جمعت الأدلة بين هاتين المسألتين، كما جاء عند ابن حبان وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لذلكم الرجل اعقلها وتوكل. قالها لأعرابي عندما ترك ناقته سائمة بحجة أنه متوكل، قال عليه الصلاة والسلام: اعقلها وتوكل، اعقلها، خذ بالأسباب، خذ بالسبب، سبب الحفظ والصيانة لها، وتوكل على الله. فدل ذلكم على أن مقام التوكل يقوم بصدق اعتمادك على ربك مع أخذك بالأسباب. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: قال: أجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب. أجمع، وهذا إجماع، أجمع القوم يعني أهل العلم، أجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب، فلا يصح التوكل إلا مع القيام بها. لا يصح التوكل، وليس هذا بتوكل، وأنت تارك للأسباب التي جعلها الله لك، سواء كانت من الأسباب الشرعية أو من الأسباب الكونية. وهذا يجرنا إلى مسألة مهمة في باب التوكل، أن نتعرف على أحوال الناس. أحوال الناس في مقام التوكل من خلال هاتين المسألتين، صدق الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب، انقسموا إلى عدة طوائف. فمن الناس وهم أهل الإيمان ظهر منهم التوكل الذي يريده الله، ففوضوا أمورهم إلى الله مع أخذهم بالأسباب، وهذا هم أهل الإيمان، وعلى رأسهم الأنبياء والرسل، وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو إمام المتوكلين، لا شك في ذلك ولا ريب. ومع عظيم توكله على ربه، والذي كان من دعائه: ربنا عليك توكلنا، ومع ذلك كان يأخذ بالأسباب، كان إذا خرج إلى المغازي وإلى القتال ماذا؟ تجهز بلباس الحروب، لبس على رأسه الخوذة، وجعل على جسده التروس، وأخذ الرماح والسيوف والدروع، كل ذلك من الأخذ بالأسباب مع ما كان من توكله على الله. وهكذا قل في باب التداوي، في باب التداوي ودفع الأمراض، فالله عز وجل أمرنا أن نلتجئ إليه بصدق الاعتماد عليه، وإذا مرضت فهو سبحانه يشفين. ومع ذلك، مع هذا التوكل، قال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، أمرنا بأن نأخذ بالأسباب. فدل على أن حقيقة التوكل يكون بصدق الاعتماد مع الله مع الأخذ بالأسباب. هذه الطائفة الأولى وهي الموفقة. الطائفة الثانية على العكس، ممن لربما يعتمدون على الله في صدق الاعتماد عليه، لكن لا ينظرون إلى الأسباب ولا يلتفتون إلى الأسباب، محتجين بأنهم قمة التوكل على الله، وهذا ليس بتوكل، هذا الذي يسميه العلماء بتواكل. وهذا الذي عبر عنه العلماء بالتوكل الفاسد، بل قال جماعة من أهل العلم أن من فعل هذا دل ذلك على نقص في عقله، إذ أن محو الأسباب وعدم الالتفات إلى الأسباب هذا قدح في العقل. كيف هذا؟ تقضي أمورك بحجة أنك متوكل على الله دون الأخذ بالأسباب، هذا قدح في عقلك. هل بالله عليكم رجل يقول أنا أدعو الله وألتجئ إلى الله بأن الله يرزقني الذرية الصالحة منه جل في علاه ولن يخيب الله سعي وهو غير متزوج، يمكن هذا أم هذا خبل؟ هذا هو الخبل بعينه. ولهذا قال علماء أن من فعل هذا هذا متواكل، وقد جاءت الآثار الكثيرة عن سلفنا من الصحابة ومن غيرهم أنهم عابوا على أناس فعلوا أمورا بحجة التوكل دون أخذهم بأسبابهم، فكان من أمرهم التوبيخ لهم. وهكذا الأمر الثاني إخواني في الله، ما الطائفة الثالثة، من لربما يأخذ بالأسباب لكن بالمقابل لا يعتمد على الله، بل أخذ يركن إلى سببه، كحال بعض الناس من لربما يعتمد في تسييس أموره على عقله وعلى كسبه وعلى أصله وعلى فصله وعلى ذكائه وعلى حذلقته وعلى معرفته بأمور الدنيا، يقول أنا بهذه الأمور أستطيع أني أسيس نفسي وأني آتي بمنافعي وأدفع عني المضار، ولا يلتفت إلى الله جل في علا، وهذا قدح في دينه قدح في شريعته، وهذا لربما أدخله في باب الشرك إذا كان معتمدا على الأسباب دون اعتماده على الله. وأعظم من هؤلاء كلهم من كان يعتمد على غير الله فيما لا يستطيع عليه الله، كمن يعتمد على الأموات ويعتمد على الأضرحة والأولياء على حد زعمه في أنهم يقضون حوائجه، فيدخل على القبر الفلاني وعلى التابوت العلاني ويقول يا فلان أنا أنت حسبي، حسبك الله، الحسيب هو الله، الكافي هو الله، وما جعل الله أحد من خلقه حسيب على أحد، لأن الكافي من صفات الرب جل في علا. لكن وصل الأمر إلى أن بعضهم من شدة تعلقه بالأموات أن فوض أمره إليهم، وهذا من الشرك بالله جل في علا. وهنا إخواني في الله أحب في ختام هذا المقام، ونحن نتحدث عن مقام التوكل، أن أنبه على بعض التنبيهات السريعة. من أوائل هذه التنبيهات إخواني في الله علينا أن نعلم أن التوكل قوته تكمن فيك يا عبد الله إنما تظهر من خلال عدة أمور، ومن أعظم الأمور التي تعطيك قوة التوكل على الله ما يكون من مدى استشعارك بمقام الأسماء والصفات، بمدى استشعارك بمقام الأسماء والصفات. ولهذا يقول الله جل في علا وتوكل على الحي الذي لا يموت. أعاد الله عز وجل مسألة التوكل إلى اسم من أسمائه وهو الحي، وإلى صفة من صفاته وهي الحياة. فإن المسلم إذا استشعر أن الله جل في علا أنه الحي الذي لا يموت جل في علا، لا يبيد ولا يفنى، وأنه القادر وأنه القاهر وأن الملك ملكه وأنه السميع وأنه البصير وأنه على كل شيء قدير وأنه يؤيدك وأنه ناصرك، هنا إذا استشعرت بهذه المقامات حين إن توكلت عليه تجد أن لتوكلك قوة، قوة ما لا يجدها غيرك. ولهذا يظهر اختلاف الناس في مقام التوكل على الله، ليس الناس سواسية أبدا. صحيح الكل يتفق نحن متوكلون على الله، كلمة الكل يلفظ بها، لكن الواقع الواقع يختلف، ما في قلوبنا من صدق اعتمادنا على ربنا ينبثق من معرفتنا لأسماء الله وصفاته. فاستشعر يا عبد الله هذا المقام حق الاستشعار حين تجد أن لتوكلك قوة، عند من ربك سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية في باب التوكل، علينا أن نعلم كما ذكرنا أن التوكل كما قال الناظم صاحب التوكل في جميع أمورهم في جلب المنافع وغيرها، وأن من أعظم ما تستجلب به المنافع بالتوكل ما يكون من طرق باب الرزق، الأرزاق والأرزاق كثيرة، منها المال والمكاسب. اعلم يا عبد الله أن من أعظم ما ييسر لك رزقك ما يكون من مدى توكلك على ربك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الله حسيبك، الله كافيك. تتوكل على الله في مرض فالله شافيك، تتوكل على الله في معضلة فالله يحلها عليك، تتوكل على الله في أنه يكشف عنك همك بدلك الله عز وجل عن هذا الهم فرحا وسرورا، تتوكل على الله في دفع الفقر فالله يغنيك، فالله يغنيك إذا صدقت التوكل على الله. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم، تأمل توكل ورزق، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير، كما ترزق الطير تغدو خماصة أي جياعة وتروح بطانة أي شبعة. من الرازق للطير؟ الله جل وعلا. نعم الطيور تأخذ بالأسباب، تأخذ بالأسباب، تذهب هنا وتأتي من هنا، لكن بأخذها بالأسباب لعظيم توكلها في رزقها فالله يطعمها. وهكذا البشر، لو أنكم تتوكلون. ولهذا يا عبد الله إذا أعطاك الله عملا، منصبا، شغلا، وظيفة، سيارة، محلا قاربا في برك، في بحرك، في مزرعتك، في دكانك، في أي مهنة، لا تتكل عليها، اجعلها سبب، واجعل قلبك معلقا بربك، الله يرزقك. بعض الناس للأسف لربما إذا أتى ببضاعة جديدة تكتسح الأسواق ركن إليها وظن أن هذه البضاعة الجديدة ستكتسح الأسواق، أو يظن أن المحل الفلاني في الزاوية المعينة ستأتي عليه بالزبائن الكثر، فلا زال ينظر في السبب والآخر. لا يا عبد الله، خذ بالأسباب واجعل أن الرازق والله، قل على بابك يا الله، اللهم ارزقني، وامشي، ثم بعد ذلك الله يرزق من يشاء. فافهم هذا يا عبد الله في هذا المقام، فإن من أعظم أسباب الأرزاق ما يكون من صدق الاعتماد على الله. أخيرا مما أختم به هذا المقام إخواني في الله، أنبه على عبارات نبه عليها العلماء تسير في واقعنا في مقام التوكل. قول من يقول: يا فلان أنا توكلت عليك. لا، ما يجوز، لا تقل هذه العبارة البتة: يا فلان أنا متوكل عليك. لا، التوكل كما قال العلماء عبادة قلبية، عبادة محضة قلبية، والعبادات القلبية لا تصرف إلا لله جل في علاه. كيف تصرفها لفلان؟ فلان أنا متوكل عليك أو توكلت عليك، هذا لا يجوز. العبارة الثانية قول من يقول: توكلت على الله وعلى فلان. هذا أيضا لا يجوز، لأنك جعلت فلانا من الناس شريكا مع الله، شريكا مع الله. ومن هذا الذي وصل به المقام أن يزاحم الله في شيء من مقاماته العلية جل في علاه؟ لا فلان ولا علان. فلا يجوز أن تقول توكلت على الله وعلى فلان. العبارة الثالثة قولك: توكلت على الله ثم على فلان. هنا وقع الخلاف بين أهل العلم. من أهل العلم يرى أن هذا لا يجوز، يرى أن التوكل عبادة قلبية ما تكون إلا لله وحده، فلا تنفع توكلت على فلان، ولا ينفع توكلت على الله وفلان، أو توكلت على الله ثم على فلان. قال كله ما ينفع أبدا، ما لك إلا عبارة واحدة فقط: توكلت على الله وانتهي. هذا قول طائفة من أهل العلم. الطائفة الثانية من يرى الجواز، هذه العبارة الأخيرة يرى جوازها أن تقول توكلت على الله ثم توكلت عليك، بمعنى أن التوكل عليك يا فلان بمعنى أني وكلتك، وكلتك في أن تؤدي هذه المهمة. أجازها جماعة من أهل العلم كالعلامة بن عثيمين رحمه الله. الشاهد إخواني في الله في هذا المقام، كان حديثنا مع هذا النظم الذي سطره المؤلف رحمه الله تعالى حول مسألة التوكل، وهي من عظيم مقامات الدين، وحقيقتها تعود وتؤول إلى صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب الشرعية أو الكونية التي أذن الله بها. أسأل المولى جل في علاه أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.